الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر خان، انظروا، هذا كمال عائد باتجاهنا.
تيمور، هذا يعني أن السيد مصطفى قد خرج من منزله.
الحق معكم، فإن عودة كمال السريعة تشيء بوصول أخبار جديدة عن السيد. جعفر قلي خان، هل لديك خبر بأن السيد مصطفى جاءه ولد؟
ماذا؟
لعل هذا هو ما أجبر السيد على البقاء في منزله لأيام.
ولكن السيد مصطفى خرج من بيته أخيرا.
جعفر خان،
نعم،
لم تقولوا لنا ماذا تريدون فعله اليوم بالسيد؟ ها؟
قبل كل شيء أحب أن أواجه السيد مصطفى وجها لوجه لأرى هل إن شجاعته حقيقية أم أنها مزاعم يدعيها فقط في خطاباته على المنابر. كمال، ما وراك؟
جعفر خان.
نعم
جعفر خان، جئت إليك مسرعا. فالسيد مصطفى قرر زيارة عدد من القرى.
ماذا؟
السيد لم يخرج من بيته لنحو 10 أيام، ولكن القرويين كانوا يزورونه في البيت يا سيدي.
لماذا لم تخبروني بزيارة القرويين لمنزل السيد؟ كان يجب أن تخبرني بأسماء هؤلاء القرويين.
منزل السيد مصطفى مزدحم على الدوام بالأهالي يا جعفر خان، فكيف أخبرك بأسمائهم جميعا؟ السيد مصطفى عالم ومرجع دين لكثير من هؤلاء القرويين، والأهالي يراجعونه في شؤونهم الدينية.
السيد مهما كان موقعه ودوره بين الناس، هو الآن مصدر خطر لبهرام خان يا كمال، وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان، لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان، أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه. أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بني خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية. هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهرام خان. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريد منا رجال الخان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان؟
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق. فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسلحة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة، فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المخزن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علينا؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد، ليس لك الحق في تحريض القرويين ضد الخان. فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم كانوا عبيدا وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده، وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام خان.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيد، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد، ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قلي خان، ماذا تفعل؟ انظر انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار چشمة يتوجهون نحونا، أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة والقرويون أنقذوا حياتك، عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم.
جعفر خان، لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع، عليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طوفي. هيا هيا لنذهب.
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية چهار چشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلا من الاقتصار على المراقبة قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية چهار چشمة، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بدا سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله. ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قليخان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قليخان.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، فقد أرسلكم الله حراسا لي.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحركنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم الحمد لله، الحمد لله. نعم نعم.
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا.
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
نعم، علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نعم، نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله،
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلا يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح.
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب، لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية، والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير. أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بندائي يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين،
يا حسين، يا حسين،
يا شهيد،
يا مظلوم،
يا مظلوم،
يا
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 3 من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 19 من رجب الأصب عام 1383 للهجرة توفي في بغداد آية الله الشيخ محمد الخالصي المعروف بالشيخ الخالصي، وقد تتلمذ الخالصي على يد كبار علماء عصره كالمهدي المراياتي والشيخ محمد حسين الكاظمي والأخند محمد كاظم الخراساني والشيخ راضي الخالصي والإمام الميرزا محمد طقي الشيرازي، ودرس عندهم الفقه والأصول واللغة وسائر العلوم الدينية. وإلى جانب دراسته الدينية كانت له نشاطات سياسية، إذ كان من أشد المعارضين لتدخل القوى الاستعمارية في بلدان المسلمين وخصوصا العراق، وقد لعب دورا فعالا في تحشيد الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني، مما تسبب باعتقاله من قبل البريطانيين ونفيه إلى إيران. وللشيخ الخالصي مجموعة قيمة من المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في الفقه وأصوله والعقائد والتاريخ والفلسفة الإسلامية والتفسير، منها الإسلام سبيل السعادة والسلام وإحياء الشريعة في مذهب الشيعة. في 19 من رجب المرجب عام 474 للهجرة توفي في مدينة الأندلس بإسبانيا الحالية الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي، أحد كبار علماء ومحدثي القرن الخامس الهجري، وكان المالكي من حفظة القرآن الكريم وشاعرا مقتدرا، وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في مدينتي بغداد ومكة. ومن أبرز مؤلفات المالكي تفسير القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ والإشارة. وأخيرا وفي 19 من رجب الأصب من العام 9 للهجرة وقعت حادثة غزوة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم، وسبب اندلاعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبروا الرسول الأكرم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأكرم لإصدار الأوامر للمسلمين للاستعداد للحرب. فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم، وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم، لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامة الدماغ في المطالعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي علم بالقلم. تحية عطرة لمستمعين الأحبة في كل مكان، ودعوات وردية لكم بدوام المعرفة والعطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل مستمعين سقراط يوما كيف تحكم على إنسان، فأجاب: أسأله كم كتابا تقرأ وماذا تقرأ، فبالمطالعة تعرف أقدار الرجال والنساء. فأين المطالعة والقراءة في حياتنا المعاصرة؟ ندعوكم لمتابعتنا مستمعين في كل مكان. أهلا بكم. المطالعة غذاء الأدمغة والعقول وإكسير تطور الأفكار والمعرفة، وتعتبر المطالعة هواية للبعض تأخذ منهم دقائق تطول أو تقصر، أو أنها عادة لا يستطيع آخرون الاستغناء عن. وقد منح أجدادنا الكتاب جل اهتمامهم، وكانوا مولعين بجمع الكتب وإنشاء المكاتب كمكتبة الحكمة التي جمعت ما يقارب 1,000,000 كتاب ومنسوخة بخط اليد. ومع مرور الزمن كانت المطالعة تأخذ نسبا تصاعدية أو تنخفض بين الناس مع الإصدارات الكتابية التي تعتبر نتاجات عقول الآخرين. ويقال مستمعينا، ولعل الكثير يوافقون على ذلك، أن الجيل الجديد لم يعد يهتم بالكتاب، وخاصة بعد انتشار التكنولوجيا الحديثة وشبكات الإنترنت. فحدث الحرمان من فوائد المطالعة والقراءة التي تعتبر في وقتنا المعاصر أيضا سمة من سمات العصرنا، ودليل ثقافة الفرد ومتابعة النتاجات الفكرية والأدبية والعلمية. ونبقى مع أهمية المطالعة. شكرا لمتابعتكم. يقول المختصون بالسلامة الفكرية مستمعينا: إن من فوائد المطالعة أنها تؤثر بأمرين يخصان المعرفة الذهنية للفرد، وهما أن القراءة تجعل من القارئ شخصا أكثر ذكاء، وكلما كانت القراءات أكثر وأوسع تكون النتائج الحاصلة أفضل بلا شك وبنسب عالية. ولعل مستمعنا العزيز يتساءل: لماذا زيادة الذكاء المدعم بارتفاع الثمار والنتائج الذهنية العالية؟ الفائدة مستمعنا العزيز تتجلى في كون أولا أن المطالعة والقراءة تساعد على تحقيق زيادة حجم القاموس اللغوي بمعدل أكبر مما يمكن الحصول عليه من خلال الحديث وحضور الدروس. ثانيا، تعمق القراءة والمطالعة الثقافة العامة للفرد بشكل كبير، وتقلل من احتمال الحصول على معلومات خاطئة. ثالثا، القراءة تساعد على بقاء الذاكرة وترفع من قدرة الفرد الفكرية على المعالجة المنطقية السليمة للأمور والتصميمات الحياتية وحتى مع تقدم العمر. رابعا، المطالعة والقراءة يساعدان على التواصل اللغوي والفكري والاجتماعي وتلاقح الأفكار وتبادل الآراء وتنمية الاتجاهات. كما أن هناك التفاتة متعلقة بسلامة الدماغ الناجمة عن متابعة المطالعة أو القراءة، وهو أن الفرد يبدأ في التدهور المعرفي كما يقول الأطباء منذ سن 45، إذ تبدأ قدرته على التفكير بالتراجع شيئا فشيئا، وكذلك الذاكرة التي تتراجع تدريجيا في هذا السن. هذا يجعل نقص التركيز مشكلة تبدأ بالتطور مع الزمن، وقد يكون اهتمامنا بالنواحي الصحية المتعلقة بالدماغ عاملا أساسيا في تأخير هذه الأعراض وجعل الدماغ لدينا بعمر أقل من أعمارنا الحقيقية. هنا دراسة تشير إلى وجود بعض الأطعمة المغذية للدماغ، ومنها المكسرات والفواكه الطازجة والمجففة التي تساعد على تقوية الذاكرة والقدرة على التركيز. تحية لكم طيبة، نتمنى لكم كل خير.
سيدي مرعوي ثياب المذلة ألم البعد يا سيدي بمسكنة من شقاها اكتويت
فمات فؤادي من الموبقات ومات شعوري كما كل ميت فأحيه يا محيي من في القبور ضميء ضميء ومنك استقيت بتوبة نصح فذاك المنى إليك أنبت فهلا عفوت فسترك سترك يا سيدي وهبنيك يوم به قد أتيت
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن رموز الصادقين والمحبين والعاملين في طريق أهل البيت هو المرحوم العالم العامل والولي جمال الدين أحمد بن فهد الحلي المكنى بأبي العباس طبعا المشهور هو بابن فهد الحلي هذا العالم المقدس هو إصالة من الحلة من مواليد الحلة الفيحاء عام 757 هجرية وشب على طلب العلم متنقلا في البلاد البعيدة والقريبة وكان ناشرا لفضائل وأحكام وأفكار الأئمة وتعرض إلى أذايا مختلفة طبعا أنا يعني أنوه ويجدر بأن أذكر بأن هناك عالم من علماء الإمامية يشترك معه بالاسم تماما لكن ذاك من الأحساء وربما أوقع البعض بعض الكتاب وقع باضطراب خلطوا بينه وبين هذا العالم المقدس والذي هو من مدينة الحلة في العراق المرحوم ابن فهد الحلي كان منبر متجول مدرسة متنقلة من الذي أوصل إلينا عقيدة أهل البيت ومحبة أهل البيت الذي الآن جاي يقتلون بالجملة من أجلها في الواقع جهود هؤلاء الأولياء خصوصا مثلا شوف في ظرف بالقرن الثامن الهجري لا الوسائل مهيئة أجواء الأمن معدومة بأي عذاب بأي معاناة يتنقل العالم من بلد إلى بلد وبذلك العمر هذا الرجل أحمد بن فهد الحلي 85 سنة عمره وهو يجول ويطوف ويخدم من أجل أن يصدق عليه معنى أن يكون جنديا لأهل البيت. المرحوم ابن فهد الحلي قبر مشهور في كربلاء قريب من الصحن الحسيني من طرف باب القبلة، وكان هذا العالم الجليل يسكن هناك لأنه آثر جوار الحسين عليه السلام في أخريات حياته وجعل بيته مأوى للزوار. كان يفتح الباب ويطعم الزوار، وأوصى بأن يدفن في منزله مثل الشيخ الطوسي، مثل السيد بحر العلوم، أوصى أن يدفن في منزله وأوقف بيته كمنزل للزوار. ذاك اليوم ماكو فنادق، ماكو مكانات، فالزوار كانوا يوصلون، أغلبهم يجون راكبين على دواب أو ربما مشاة على الأقدام، يوصلون إلى كربلاء خصوصا في فصول الشتاء، فصول الخريف، يردون مأوى. فكان بيته منزل لزوار الحسين، هنيئا له هذا الرجل، يا ليتني شعر ببدنه. والله يفخر الإنسان أن يمسح عرق جبين زائر من زوار الحسين. وهذا الرجل كان بيته مضيف لزوار الحسين عليه السلام. وبعد تعاقب السنين تحول هذا البيت إلى مسكن لطلبة العلوم الدينية. ويذكر الشيخ حرز الدين أعلى الله مقامه في كتابه مراقد المعارف أننا زرنا هذه الدار عام 1329، فوجدنا البيت مكتظا بطلبة العلم، ولكن هذا البيت أخذ يميل للانهدام، فتصدى المرحوم السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه في الستينات وبناه بناء جديدا. فالبناء كان رائع، ظهر على شكل مدرسة دينية. في وسط هذه المدرسة قبر هذا العالم الجليل ابن فهد الحلي، اللي هو من مواليد الحلة عام 757 هجرية. زين، شنو الذي صار؟ الذي صار أن هدام العراق وطاغيته ضمن حقد على مراقد أهل البيت، تراث أهل البيت، إجا هدم هاي المدرسة. هدم المدرسة بعنوان شنو؟ توسعة المنطقة، كما هو الحال في المدينة المنورة، غابت كل آثار العلويين وآثار أهل البيت باسم التوسعة. هاي خوش لطيفة. لكن بقي قبر ابن فهد موجود وإلى الآن موجود. هذا العالم كان من خيرة المربين ومن ناشري فضائل أهل البيت، وكان نتيجة تشدده في محبة أهل البيت وجهوا له تهم، هذا صوفي كذا، هذا كل كلام، هذا ثمن، لأنه كان موالي وخدوم ومخلص في خدمة أهل البيت. خلي أذكر بعض مؤلفاته قبل ما يضايقني الوقت. هذا العالم إلى مؤلفات مهمة بذلك الظرف العصيب، وإن كان ما تتجاوز الستة، لكن مهمة، مثل عدة الداعي ونجاح الساعي، كتاب كفاية المحتاج في مسائل الحجاج، كتاب المهذب البارح، وغيرها عند من الكتب. ويذكر عنه صاحب كتاب نفحات الهداية أن الشيخ أحمد بن فهد كان رحمه الله مرشدا وهاديا للناس، حتى أن عددا، شوف، كبيرا استبصر على يديه، كانوا على غير مذهب أهل البيت. وأنت تعرف إذا واحد تتمكن تهدي، الإمام أميرونين يقول لأن يهدي الله بك رجلا يا علي، النبي يقول له خير لك مما طلعت عليه الشمس والقمر. مجموعة كبيرة استبصروا على يده. أكثر من هذا، حاكم المنطقة بسبب أخلاقه وسلوكه وعلمه مال إلى التشيع وضرب السكة النقدية بأسماء الأئمة الاثنى عشر. هذا ذكر صاحب نفحات الهداية. يعني شون أيام المأمون ضربت السكة وبها أسماء الخمسة أهل العباء، شلون أيام الدولة الحمدانية وسيف الدولة ضرب بالسكة والناقد خلى بها أسماء الخمسة أهل العباء. صاحب هذا الكتاب المذكور نفحات الهداية يقول منزل المرحوم ابن فهد كان بمقربة من محطة نزول الزوار القادمين خصوصا من الجنوب أو من النجف الأشرف، فكانوا ينزلون الزوار متعبين. فيذكر أحد العلماء من أهالي النجف الأشرف، هذا كان مواظب أن يزور الشيخ أحمد بن فهد، وبعد وفاته كان مواظب يوقف يقرأ له الفاتحة. يقول استمريت لما أزور الحسين أقرأ له الفاتحة لأحمد بن فهد الحلي بالذهاب بالإياب. يقول ليلة من الليالي رأيته في المنام برؤيا عجيبة، كأني في بستان وارف الظلال مليء بالأثمار، فد مكان رائع حلو جميل ومجموعين به كبار الأولياء من السابقين من اللاحقين، شيخ الصدوق، شيخ المفيد، سيد المرتضى، صاحب الجواهر، العلامة الحل. يقول هذا العالم استغربت، ما هو ابن فهد بينهم؟ كنت أتوقع أن يكون بينهم مثلا الشيخ أحمد بن فهد لأن أنا أعرفه وأشوف خدماته. فاستفسرت عنه ما هو فلان، فقيل لي إنه في روضة أغلى وأغنى. عجيب، بعدك مكان أحسن من هذا؟ ودوني إلى هناك، وإذا بذلك المكان يكتظ بالأنبياء والأوصياء والصديقين كإبراهيم الخليل، كالنبي صلى الله عليه وآله، كالزهراء فاطمة. وإذا يقول أشوف ابن فهد هناك. عجيب، كل هذه كانت إلي شبه يعني على كل حالة غريبة. سلمت عليه، سلام عليكم، رحب بي، قلت له مولاي أولا أنا صديقك وأتعهد قبرك بعد وفاتك وأقرأ لك الفاتحة كلما جئت لزيارة الحسين، هم بالبداية هم بالنهاية. قال لي نعم، إيه يوصلني كل هذا. سبحان الله، قال يصلني كل ذلك. قلت له زين، أنت هنا ايش جابك؟ كيف صار مكانك ها هنا وأنت المفروض أن تكون هناك؟ قال لي هو الأمر هالشكل، أنا هم كنت أتوقع مكاني هناك، ولكن خل أقول لك كان هذا بحكم ما فعلته في الدنيا. شوفوا أيها الإخوة، الإنسان يحصد ما يزرع، شي يسوي بالدنيا يلقى هناك. قال له هذا جرى بحكم ما فعلته في الدنيا، أنا تدري عندي أعمال كثيرة، لكن عمل واحد عملته رفع درجتي. أرجو من المستمعات المستمعين هذه نكتة يحسبوا لها حساب. يقول له عمل واحد رفع درجتي عند الله إلى هذا الموقع. قال له شنو؟ قال له في كل